وفسروا أن العلو علو المكانة، نقول هذا خلاف الظاهر. وإذا قلنا إن الله فوق عباده لم يلزم أن يكون محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، بل إنه هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشارح: كلمة المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، وعلى هذا يكون قد أثبتوا مكانا ومنزلا، وسواء كان ذلك المكان في قلوب العباد أو فوق العباد لازم أنهم قد أثبتوه. ثم من وجوه دلالة العقل كما سمعتم في أثناء الشرح، ذكر الشارح كما سمعنا أن العقل دل على انفصال الخالق عن المخلوق وتميزه عنه، وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطا بالمخلوق، فإن ذلك يلزم منه أنه محل لحلول الحوادث، وأن قول الفلاسفة لا داخل العالم ولا خارجه قول بالنفي المحض، فالشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه هذا هو المعدوم حقا. ويكون قولهم هذا قولا بالنفي المحض، فكأنهم لا يثبتون إلها تعالى الله عن قولهم، بخلاف أهل السنة الذين أثبتوا أنه فوق العالم وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأنه خلق خلقه متميزين عنه، والجميع خلقه هو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم وقال لأحدهم كن فيكون كما أخبر بذلك، فالخلق خلقه والأمر أمره تعالى الله، والعباد عليهم أن يعبدوه أن يصفوه بصفاته التي هي صفات كمال.
وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه.
سمعنا هذه الدلالة العقلية كما قلنا، وهي دلالة على صفة العلو. ذكروا أن صفة الاستواء دل عليها الكتاب والسنة، وأما صفة العلو فدل عليها الكتاب والسنة والفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالناس مفطورون وقلوبهم موجهة إلى السماء، لا يقدرون أن ينكروا ذلك. إذا دعا أحدهم ربه رفع رأسه، حتى ذكروا أن الدواب إذا أجدبت ترفع رؤوسها إلى السماء، وهذا أيضا دليل على أن هذه الفطرة فطرة عامة. الخلق المكلف وغيره قد فطر على الخوف والرغبة من الله تعالى فوقه، هذا دليل فطري. هذه الحكاية بين أبي المعالي الجويني وأبي علي الهمداني مشهورة. هذا الجويني من علماء الشافعية مشهور، ولكنه من الأشاعرة الذين ينكرون صفة العلو، وإن كانوا يقرون بكثير من الصفات، لكن صفة العلو التزموا إنكارها. حجته كما سمعنا يقول: إن الله كان قبل أن يخلق العرش، وهو الآن على ما كان قبل خلق العرش. وهذه الحجة وهمية، ليست بلازمة ولا مقنعة. صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء، وأنه هو الذي خلق العرش وما دون العرش، وأنه مستغن عن العرش وما دونه، ولا يلزم من استوائه على العرش أنه لا يلزم من استوائه أنه محتاج إلى العرش أو غيره. لما أنه تكلم بهذا في هذا الجمع الكبير اعترض عليه الهمداني بهذا الاعتراض، وقال: دعنا من هذا، نحن مضطرون إلى أن نرفع رغباتنا إلى السماء عند الدعاء. إذا دعا أحدنا ربه وجد من قلبه ميلا إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ولا أمام ولا فوق ولا تحت. هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا كيف ندفعها؟ ما نستطيع دفعها. هذه فطرية عقلية راسخة في القلوب. لما أنه تكلم بهذا حير الجويني ولم يجد بدا من أن يستسلم وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فصحيح أن هذه فطرة فطر الله الخلق عليها لا يستطيعون أن ينكروها، لكن هؤلاء الذين أنكروها بعد أن كانوا مفطورين عليها إنما أنكروها عنادا، وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق، ولكنهم لما أنهم تلقوا هذه العقيدة عن أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لها وترك الاعتراض عليها، فهذا هو السبب في كونهم ينكرون ما هو ظاهر وما هو مشهور. ثم قولهم لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الإقرار بها فإن الناس كلهم ذو عقول. الجواب نقول قد أقر بها من بقي على فطرته، وأما من تغيرت فطرته فلا يلتفت إلى إنكاره، وذلك أن هؤلاء المنكرين ممن تغيرت فطرته. الله تعالى فطر الناس على معرفته فتغيرت تلك الفطرة بالبيئات وبالمجتمعات وبالتربيات السيئة، فصاروا لهم حالتان: إما أنهم مقرون بقلوبهم ولكنهم ينكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الميل إلى الفوقية، وإما أنهم تغيرت فطرتهم فلم يبق في قلوبهم ذلك الميل الذي كانوا عليه عندما ولدوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أنه مولود على الفطرة التي هي معرفة ربه ومعرفة خالقه والإقرار بفوقيته، ولكن أبواه ومجتمعه ومعلموه ومدربوه ومدرسوه هم الذين يصرفون تلك الفطرة إلى ما يعتقدونه، فحتى يصير يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا مبتدعا منحلا جهميا أو غيره. فالله تعالى فطر الناس على هذه الفطرة، ولكن هؤلاء أنكروا بزعمهم وادعوا أن عقولهم لا تدل على هذه الفطرة ولا على هذه العقلية. والجواب أن يقال: أولا قد أقر بهذه الفطرة وبهذه الخلقة الخلق الكثير الذين بقوا على عقيدتهم، وأنكرتموها وأنتم على ما أنتم عليه، فيتقابل إقرار هؤلاء وإقرار هؤلاء، فننظر أيهما أرجح، فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل الكتاب والسنة، فيجتمع العقل والنقل فيكون أرجح من الذين ليس معهم إلا العقل. هذا دليل أو جواب. وجواب ثاني وهو أن عقول هؤلاء دائما وهي تتغير، دائما عقولهم تختلف اختلافا كثيرا، فتجد اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان، فهذا يقول أنكر عقلي كذا، وهذا يقول لم ينكره عقلي، وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمان 40 سنة أو 50 سنة وهو يقر ويعترف بهذا الأمر، ثم تغلب عليه بعض المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول أنكره قلبي 40 أو 50 سنة وقلبك مقر به، ثم بعد ذلك أنكره. قد يكون أيضا بالعكس، يتربى 20 أو 30 سنة وهو منكر له تقليدا لمجتمعه وتقليدا لمدرسه ومعلميه، ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى العقل السليم فيوافق عليه. فإذا اختلاف عقولهم دليل على عدم اتزانها، كذلك تفاوتهم كون هذا يقر وهذا ينكر، أو هذا يقر زمان ثم ينكر، دليل على أنها ليست معيارا، فالمعيار هو الشرع وكذلك العقول السليمة.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما يكون لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقلوا أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء.
هذا اعتراض اعترض به النفاة، فقالوا تقولون إن رفع الأيدي في الدعاء دليل على صفة العلو، وأن الإشارة بالإصبع في التشهد دليل على صفة العلو. يقولون نحن نجيب ونقول إنما رفعت الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة العلو، لا أن الله فوق السماء ولا أن الله فوق العباد، أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. واعترضوا أيضا بالسجود، قالوا السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد إلا لما وضعوا جباههم على الأرض. سمعنا الجواب، الجواب واضح الحمد لله، وهو خلاصته كما سمعنا أن قولهم إن قبلة الدعاء هي السماء قول باطل، بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. من أراد أن يستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة، وليست السماء هي قبلة الدعاء. ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه ولم يكتفي برفع يديه، فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه وأنه هو الذي يعطيه. والقبلة إنما هي ما يستقبل بالوجه، كما أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة الكعبة بوجهه. ثم يجيب بجواب ثاني، وهو أن القبلة تقبل النسخ، قبلة الصلاة نسخت بعد أن كانت إلى بيت المقدس، نسخت إلى الكعبة. فإذا كانت القبلة تقبل النسخ فدل على أن هذه أيضا تقبل النسخ، وهذا لا يجوز لأنها فطرية. يعني رفع الأبصار إلى السماء وكذلك رفع الأيدي إلى السماء وكذلك رفع القلوب إلى السماء هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسخ، ليس مثل قبلة الصلاة. ثم يذكر أنهم أجابوا أيضا عن قولهم لو كان في السماء لما سجدوا بوجوههم على الأرض. نقول الجواب السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد، تعالى الله عن ذلك، وإنما السجود لأجل التواضع، لأجل أن يشعر العبد في صلاته بأنه متواضع لربه فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه، وهو أكرم أعضائه عليه، فإذا وضعه على الأرض تواضعا وذلا وخضوعا دل ذلك على تعظيمه لربه، وحينئذ يرحمه ربه ويغفر له ذنبه، حيث أنه تواضع هذا التواضع وشعر من نفسه بالاستكانة وبالضعف وبالفقر والفاقة إلى ربه، فكان ذلك من الأسباب التي شرعت لأجل أن يشعر العبد في صلاته بالعبودية. فإن مبنى الصلاة على العبودية والذل لله، فالقيام فيه ذل وتواضع، والركوع فيه انحناء وخضوع، والسجود فيه تعبد وذل وانكسار بين يدي ربه، وليس لأجل الاعتقاد أن الرب تعالى في جهة التحت، وإنما هذا فطرة، وإنما هذا عقيدة من انتكست فطرته، كما نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث البريسي، وهو من أكابر المعتزلة والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين ينكرون الصفات وينكرون خلق وينكرون أن القرآن كلام الله. هذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعر منها الجلود، وهذا دليل على أن زيغ القلوب والإصابة بالانتكاس من عقوبات الابتداع. لما طبع الله على قلوبهم ووقعوا في هذا الابتداع صدق عليهم قول الله في هذه الآية التي سمعنا: ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. قلب الله أفئدتهم لما أنهم لم يؤمنوا به، فلم يستفيدوا مما سمعوه تعالى الله عن قولهم وعن معتقداتهم السيئة. قد تكرر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على العقيدة السلفية، لم يرتد منهم أحد وينكر شيئا منها، وحاشاهم من ذلك. ولكن حدث في آخر عهدهم بدع، وبعضها أهون من بعض. أهونها البدعة الأولى التي هي بدعة الخوارج، ثم تليها بدعة القدرية، وقد يكون لهم فيها عذر. وكل هذه حدثت في آخر القرن الأول، ولكن أشنعها وأبشعها هي البدعة التي حدثت في أوائل القرن الثاني، بدعة الجهمية. نشأت في خراسان الذي يعرف الآن ببلاد إيران، أول ما وجدت هذه البدعة في تلك الأماكن، فانتشرت ولكن انتشارا خفيا. وفي القرن الثاني في آخره تمكنت من بعض النفوس، وتمكنت في أول القرن الثالث، وحصل ما حصل. وقد تكرر معنا أن من دعاتها الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم العيد، ومن دعاتها أيضا الجهم بن صفوان، وهو الذي ينتسب إليه هذا المذهب. قتله سلم بن أحوز رحمه الله، قتله لبدعته، وورثه بشر بن غياث المريسي وهو أيضا مبتدع بدعة شنيعة على طريقة الجهل، وتمكن من بعض الولاة فقرب وقبل مقالته كثيرا من المخدوعين الذين رأوا زخرف قوله فصدقوه حتى أهلكه الله. وقد ذكروا أنه لما دفن في مقبرة من مقابر العراق رؤي بعض الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منها، فقيل ما هذا؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي، فنفحت جهنم أو التهبت على ذلك المكان فنالنا منها هذا اللهب والعياذ بالله. ثم ظهر في أول القرن في أواخر القرن الثاني وأول الثالث أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن، ونصر الله الحق وظهر وخذل الله هذا العدو، بحيث أنه عوقب بإصابة الفالج في آخر عمره وبقي ذليلا مهينا مهجورا لا يحترمه أحد ولا يعظمه، ولما مات لم يوجد من يحمله إلا ثلاثة رجال والرابع امرأة، وكل ذلك تحقير من الله تعالى لأهل الشر ولأهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم أعزاء ولهم النصرة والتمكين، لكن مع الأسف بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة تمكن هذا المذهب، وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله، وبقي أهل السنة مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته. ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن أهل الدين في كل زمان ينافحون ويكافحون ويردون البدع ويردون على أهلها، وبهم تقوم حجة الله على عباده. من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة الكلام على صفة العلو والفوقية، وقد ذكر الشارح رحمه الله الأدلة وأورد أنواعا كثيرة من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية الشرعية، أنواعا كثيرة من الآيات والأحاديث، وإن لم يستوفي أحال على الكتب التي استوفت ككتاب العلو للعلي الغفار جمع الإمام الذهبي، وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة التي هي صفة العلو بأدلتها. ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة ودان لله تعالى بأنه العلي الأعلى، أن الله تعالى سيتقبل عبادته ويضاعف أجره، هذا نتيجة هذه العقيدة، ويحصل للذين يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم، كما أخبر عن الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم. فإن المؤمن إذا استشعر أن ربهم من فوقه وأنه مطلع عليه فإنه يشعر من نفسه بالذل ومن ربه ولربه بالعز والجلال، فيعظمه ويراقبه ويخافه ويعبده حق عبادته. هذا نتيجة تصحيح هذه العقيدة. والآن نواصل القراءة.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها له، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على أمر على أعلى ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباع في أتباعه إلى يوم القيامة.
تكلم الشارح رحمه الله كما سمعنا على مسألة الخلة التي قال الله فيها: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وذكر أن الخلة أعلى أنواع المحبة، وأن الخليل في الأصل هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب، فالخليل هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية، والأخلاء هم الأحباب. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني في الآخرة، يعني الذين كانوا متحابين محبة شديدة في الدنيا، إذا لم يكن تكن تلك المحبة على التقوى صار بعضهم في الآخرة لبعض عدو، ولو كانت تلك المحبة والخلة وثيقة. فالخلة يقول إنها أن تتخلل المحبة شغاف القلب، واستدل بالبيت الذي سمعنا، وهو قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني دخلت فيما يدخل فيه الروح. الروح يسري في الجسد، في العروق وفي الدماء وفي الجسد وفي العظم وفي البشر وفي كل شيء ما عدا الشعر، فالروح يسري فيه. يقول إن يخاطب محبوبة أنها تخللت ما تخلله الروح حتى وصلت إلى شغاف القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. ويقول الشاعر أيضا: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل. فالخليل هو المحبوب، وذكر أيضا في قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار في النار قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني محبوبا. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا يعني محبوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم له أخلاء محبوبون، ولكن المحبة الصادقة المحبة القوية خالصة لربه بينه وبين ربه، فربه تعالى قد اتخذه خليلا وهو قد أحب ربه تلك المحبة التي هذه نهايتها وهذه غايتها، فبقي قلبه ممتلئا بتلك المحبة التي هي الخلة، ليس فيه موضع لغيره. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلئا بمحبة ربه، المحبة التي لا ينازعها غير محبة المحبوب. لما أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وأحبه هذا النوع من المحبة، إبراهيم كذلك أحب ربه المحبة التامة التي هي أعلى أنواع المحبة. ولما أعطاه ولده إسماعيل، لما وهب له هذا الولد، معلوم أن الولد محبوب في النفس وأن النفس تميل إليه وتحبه محبة طبيعية، محبة شفقة وحنان. فلما أن إبراهيم تعلق قلبه بولده وأحبه، غار الرب تعالى على خليله ألا يكون في قلبه موضع إلا لربه، أن يكون قلبه منشغلا بربه، لا يكون فيه أي موضع أو أي محبة لغير الله تعالى المحبة الصادقة. فعند ذلك امتحنه كما سمعنا بأن يذبح ولده، فلما استسلم لذلك والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحبة في هذه المحنة وأن يذبح ولده، ظهرت تلك ذلك الجزء الذي في قلب إبراهيم، وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد، وصفى قلب إبراهيم لربه، وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ بمحبة ربه، وأنه لا يقدم على محبته محبة مال ولا ولد ولا أخ ولا خليل ولا غير ذلك. فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر كما سمعنا، وفداه الله بذبح عظيم. هذه هي صفة المحبة، وهي من أعلى الصفات الفعلية. الله تعالى يحب عباده ويتخذ منهم خليلا من يشاء، فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي هي من خصائصهما. وأما بقية محيا الخلق فإنهم يحبون الله تعالى، والله تعالى يحبهم، يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين كما أخبر بذلك. فالمحبة عامة للمؤمنين، والخلة خاصة بالخليلين التي هي من الله تعالى. نقول بعد ذلك هذه الصفة التي هي صفة الخلة، بل صفة المحبة عموما، قد أنكرتها الجهمية كما سمعنا، أنكروها من الجانبين، فقالوا الله لا يحب ولا يحب، أنكروا أن المؤمنين يحبون ربهم، وأنكروا أن الله يحبهم، لماذا؟ سمعنا شبهتهم يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، لا تكون إلا بين اثنين بينهما تجانس، فالإنسان يحب إنسانا لأنه إنسان ولأن بينهما تجانس جنسية، وليس بين الرب وبين الخلق جنس تجانس. يقولون الرب قديم والإنسان حادث، فما دام أن بينهما هذا التفاوت فلا يمكن أن يكون بينهما هذه المحبة التي هي خاصة متجانسين. هذه شبهة، ولا شك أنها شبهة باطلة. فالمؤمنون يجدون من ربهم، يجدون في قلوبهم المحبة، ويجدون من ربهم آثار المحبة، يجدون آثار المحبة أنه تعالى يحب عباده، وأن آثار هذه المحبة أنه ينصرهم ويكرمهم ويؤيدهم ويقويهم ويعلي شأنهم ويعلي كلمتهم ويوفقهم ويسدد خطاهم. أليس ذلك دليل من آثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانا يكرم رجلا ويقدسه ويقدمه ويدخله دائما ويزوره ويستزيره ويهدي له ويقبل هديته ويمدحه في المجالس، ألست تستدل على أنه يحبه؟ تقول هذا يحب فلان، بينهما محبة. نحن نشهد آثار رحمة الله تعالى، نشهد أنه يوفق بعض عباده وأنه ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويقوي عزائمهم ويقوي قلوبهم، أليس ذلك آثار المحبة؟ بلى، هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهر قوته، أظهرهم وقواهم ونصرهم وأيدهم، كما حصل أولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. فإذا نستدل بآثار المحبة على وجودها. هذا لو لم ترد في الأدلة، فكيف والأدلة الشرعية كثيرة، كقول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اجتمعت المحبتان، يحبهم ويحبونه. هذه رد على المعتزلة في الجهتين، هم يقولون لا يحب ولا يحب، الآية أثبتت أنه يحبهم وأنهم يحبونه. آثار محبته لهم أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم، وآثار محبتهم لربهم أنهم يعبدونه ويخلصون العبادة له ويوحدونه ويطيعونه ويطيعون أمره ويعظمون شرعه ويستعدون للقائه ويعملون بشرائعه كلها ويحذرون من أسباب غضبه ويرجون أسباب أو يفعلون أسباب ثوابه، أليس ذلك دليل على أنهم يحبونه؟ كذلك أيضا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليهم، وهي تابعة لمحبة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير يقولون نعم نحن نحبه ونشهد أنه رسول الله، لكن لهذه المحبة علامات، فلا بد أن يكون الذي يحبه تظهر عليه علامات المحبة. لا شك أن من أبرزها طاعته واتباعه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الكلام على المحبة قد يكون له موضع آخر فنقتصر على هذا القدر. ذكر أيضا كما سمعنا الكلام أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقد تقدم الكلام على القرآن وأنه كلام الله وأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وأن من كلامه القرآن وأن كلامه لا يفنى، ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت الأقلام وتكسرت، ولو كتب بمياه البحار لفنيت مياه البحار قبل أن يفنى كلام الله كما تقدم. فنقول إن الله تعالى خص من عباده من كلمهم ومنهم موسى. قال الله تعالى يخاطب موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اخترتك واصطفيتك يعني فضلتك وميزتك بهذه الأشياء التي منها الكلام أن الله كلمه، ومنها أنه أرسله جعله من المرسلين، وغير ذلك مما ميزه الله به. فهذه الآية لا يستطيع المعتزلة أن يؤولوها: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما الآية التي استشهد بها الشارح وهي قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ومثلها قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فهذا صريح أيضا في أن الله كلم موسى. والمعروف من الكلام أنه المسموع، لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله أنه كلام سمعه. ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفة تأولها تأويلا بعيدا. قد ذكرنا فيما سبق أنهم يقولون إن التكليم هنا التجريح، كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، وما أبعد هذا التأويل. ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه بكلامه، وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل البعيد. ونسوا أن التأويل الذي إلى هذه الحالة لا يمكن إلا ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه، وحيث ليس هناك قرينة فلا نقبل منهم هذا التأويل البعيد. هذا تأويل. وقد ذكر أن الجهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وهو من قراء الكوفة، جاء إليه وقال أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما. كلم الله يريد أن موسى هو الذي كلم الله وأن الله لم يكلم موسى، فجعل اسم الله معمول به منصوب على أنه هو المكلم. ماذا قال أبو عمرو رحمه الله؟ قال هب أني أو غيري قرأها هكذا فكيف تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فبهت ذلك المعتزلي، حيث أن تلك الآية لا تستطيع المعتزلة تأويلها ولا تحريفها، ويسمى هذا تحريفا لفظيا. والحاصل أن المعتزلة أنكروا هذه الصفة أو هاتين الصفتين، صفة الخلة التي هي أعلى أنواع المحبة، وصفة الكلام من الله تعالى الذي هو صفة كمال، أنكروا هاتين الصفتين. وهذه المقالة التي هي إنكار هذه الصفات اشتهرت عن الجعد بن الدرهم كما ذكر الشارح، وهو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط قرية من قرى العراق، فقتله في يوم العيد كما ذكر، وجعله هو أضحيته يوم العيد بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره وأن أصر على قوله وعناده ولم يرجع ولم يقبل، فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ما هي مقالته؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. هذه المقالة التي أنكرها عليه، أنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، أنكر تكليم الله موسى، وأنكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا. هذه المقالة حفظت عن الجد، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الجعد أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر المشهور، فصارت مأخوذة عن سحرة اليهود. الجهم أخذها عن هذا الجد، أخذها عن الجد.